بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر ما ذكرناه أمس أن استصحاب بقاء الأثر عند الشك والذي يستفاد منه اللزوم مبتلى باستصحاب آخر ينافيه في النتيجة وهو حاكم عليه، وهو استصحاب بقاء علاقة المالك بماله أو عدم انقطاع علاقة المالك بماله بناء على أن ثبوت جواز الرجوع للمالك في العين التي خرجت عنه نحو علاقة ولو بمرتبة دانية من علاقة الملك الثابتة قبل الانتقال، فالشك في جواز الرجوع وعدمه يرجع إلى الشك في بقاء العلاقة وانقطاعها، ويكون موردا للاستصحاب، وهذا الذي يظهر من كلماتهم أن جواز الرجوع بالعين يعني أن العلاقة غير منقطعة. ووجه الحكومة السببية، فإن الشك في تأثير فسخ الفاسخ منهما وارتفاع أثر العقد مسبب عن الشك في أن علاقة المالك بماله قد زالت وانقطعت وخرج ماله عنه خروجا بتيا لا رجعة فيه، فليس له أن يفسخ وفسخه لا يؤثر، أو أن العلاقة باقية لم تنقطع فله الرجوع ولو فسخ يؤثر. فإذا كان هذا سببا وذاك مسببا، يرى الأصل هنا استصحبنا بقاء العلاقة وترتب عليها تأثير فسخه، ومع إحراز التأثير لا يبقى شك في التأثير وعدمه ليستصحب بقاء الأثر وعدم تأثير الفاسخ، فينتفي موضوع الاستصحاب بالنسبة إلى الأصل الآخر الذي أردنا إثبات اللزوم به. هذا كان خلاصة كلام الأمس. ثم ذكر المصنف أن على هذا الأصل أجوبة ثلاثة. أولها أن يقال: ما هو مقصودك من العلاقة التي قلت الأصل عدم انقطاعها؟ فيه ثلاثة احتمالات: أولها أن يكون المقصود علاقة الملك ولوازم الملك، والمقصود من علاقة لوازم الملك يعني ما يترتب على الملك لزوما من آثار جواز التصرف. فماذا تقول؟ تقول علاقة الملك ولوازمه مثل جواز التصرف هي التي لم تنقطع بالاستصحاب؟ هذا باطل حتما، فإن علاقة الملك وما يترتب عليها مقطوعة جزمان، قد باع ماله وخرج عن ملكه بالعقد، لم تبقى علاقة ملك وما يلازمه، وهذا واضح. الاحتمال الثاني أن تريد بالعلاقة التي لم تنقطع سلطنته على إعادة العين في ملكه. بمعنى أن له أن يفسخ ويعيد العين في ملكه. هذا الذي تريد أن تثبت بقاءه بالاستصحاب، نقول لك هذا النحو من العلاقة سنخ لا يجتمع مع الملك، ولا يكون إلا بعد الفراغ عن زوال الملك. حقيقته هكذا، أنك تقول علاقة التسلط على إعادة الملك، إعادة العين إلى ملك. ما معنى إعادتها؟ متى يصدق إعادتها؟ بعد خروجها. فإذا كان هذا الذي تدعيه سلطنة إعادتها في الملك، إذا أنت تفرض أنها خرجت عنه، إذا كانت خرجت عنه نقول لك علاقة السلطنة على استرجاعها بالفسخ لا تثبت بعد خروج الملك إلا بالدليل عليها. سنخ علاقة لا تكون إلا بعد الفراغ عن انتقال الملك، ولا تثبت إلا بدليل عليها، ومع عدمه فالأصل عدمها، لا أن الأصل بقاء مثل هذه العلاقة. أصلا متى كانت حتى تبقى؟ واضح؟ الاحتمال الثالث أن تريد جزئيا من جزئيات الثانية. في الثاني قلت علاقة السلطنة على استرداد العين، يعني بحق الفسخ والاسترداد، إما لأن العقد جائز في نفسه، وإما لأن في العقد خيارا، والخيار أي خيار كان، الجواز بمعناها العام. الثالث تريد علاقة السلطنة على استرجاعه، لكن السلطنة الخاصة الناشئة من جهة خيار المجلس، والثابتة له من حين وقع العقد بسبب كونهما في المجلس. تريد هذا؟ فتقول وقع البيع مقترنا بالخيار، والتسلط على استرجاع العين بالفسخ بسبب المجلس. فإذا حصل الشك بعد ذلك كما لو حصل الافتراق، حصل الافتراق نشك هذه العلاقة باقية أو لا، ونستصحب هذه. نظير هذا طبعا في الجواز الخياري، نظيره في الجواز الذاتي في مثل الهبة، المعلوم أنها شرعا محكومة بالجواز، عندما تقع تقع جائزة. إذا وقع التصرف من المتهب في المال الموهوب فوقع بذلك الشك في زوال هذا الجواز وبقائه، إذ يقال حينئذ الأصل بقاء الجواز، نستصحب بقاء الجواز. يعني الجواز الذاتي الثابت في العقد وبالعقد إلى حين التصرف، المشكوك ارتفاعه بالتصرف يستصحب بقاؤه. نظير هذا تقول هنا الجواز لكن غير الذاتي، العارض الناشئ من الخيار، وبخصوص بالخصوص من خيار المجلس، هذا الثابت من حين وقوع العقد مجتمعين في مجلس إلى حين الافتراق، المشكوك بالافتراق، هذا أستصحبه إلى زمان الشك. هذا تريد؟ هذا أجيبك عليه بأجوبة ثلاثة. أولها أنه دليل أخص من المدعى، وذلك أنه لا يتم، يعني لو تم أصلا هو في نفسه ما تقول، فعلى الأقل الآن في الجواب الأول لا يتم في بعض موارد عقد البيع، وهي ما وقعت ليس فيها خيار مجلس. واضح؟ مثل ما لو وقعت مشروطا فيها إسقاط خيار المجلس. هذا من باب عدم تحقق المجلس. إن قلنا إنه يقصد بالمجلس هذه الهيئة الخاصة المكانية التي يجتمعان فيها، وإلا قد يقال ما لم يقفلا سماعتيهما أو أحدهما يبقى خيار المجلس أيضا بتنقيح المناط أي شيء. لكني قلت كوقوع البيع بشرط عدم الخيار، أوقعناه مشترطين أن لا يكون لي أو لك أو لنا جميعا خيار المجلس، فيقع من الأول بلا خيار مجلس. في مثل هذا لا تستطيع، لو تم الاستصحاب في نفسه لا تستطيع إجراءه هنا. لماذا؟ وقع العقد ليس فيه سلطنة استرداده من جهة خيار المجلس من الأول الأمر، فضلا عما بعد الافتراق فلا موضع ولا زمان يحصل فيه الشك في بقاء مثل هذا، لأن لم يكن سابقا حتى يشك في بقائه في هذا القسم الذي اشترط فيه سقوط الخيار الذي يقع بلا خيار مجلس. لم يثبت هذا النحو من العلاقة أصلا ولا في زمان حتى يصحح في زمان آخر. وهذا كيف؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول لا يتم مطلقا، لا فيما وقع ليس فيه خيار بسبب اشتراط سقوطه، ولا حتى فيما وقع فيه خيار، فيهما جميعا لا يتم. لماذا؟ لأن هنا عاما وخاصا، العام أوفوا بالعقود يدل على لزوم الوفاء بكل عقد، الخاص دليل خيار المجلس يقول العقد الواقع مع المجلس لا يجب الوفاء به، خارج عن هذا العموم. ففي خيار جائز هنا عام وخاص، لكن هذا الخاص، هذا الدليل الخاص أخرج مورده وهو العقد الواقع مع الخيار كقدر متيقن في زمان ما قبل التفرق. أوفوا بالعقود إلا ما وقع مع خيار المجلس، لكن المتيقن إلى زمان التفرق. فإذا شككنا بعد التفرق، بعد التفرق هل في هذا العقد الواقع معه خيار مجلس، خيار مجلس هل فيه بعد تفرق خيار مجلسين أو لا يرتفع؟ فهنا دوران بين أن نستصحب حكم الخاص، ما هو حكم الخاص؟ فيه خيار مجلس، بعد الافتراق نشك نستصحب حكم الخاص من الزمان الأول للعقد إلى الزمان الثاني وهو زمان الافتراق، هذا احتمال. وبين احتمال آخر أن نتمسك بالعام فنقول لأوفوا بالعقود عموم أفرادي وأزماني، يقول كل عقد في كل زمان يجب الوفاء به ومنه هذا العقد، خرج منه بالدليل الخاص بعض زمان هذا العقد وهو زمان ما لم يفترقا زمان الأول، هذا المقدار خرج يقينا عن العام، حينئذ يبقى الباقي تحت العموم. فنقول كل عقد في كل زمان ومنه هذا في كل أزمنته، أول العقد بعد الافتراق إلى آخر العمر يجب الوفاء به إلا ما أخرجه دليل خيار المجلس يقينا وهو مقدار ما لم يفترقا، هذا يخرج بالخاص والباقي يبقى تحت العام. فالمورد مورد التمسك بالعام، وبالعام يثبت اللزوم بعد الافتراق، ولا يبقى مع التمسك بالعام وهو دليل لفظي مجال لاستصحاب حكم الخاص. نعم، لو لم يكن له مثل هذا العموم فالمسألة مجرى أصل عملي، والأصل العملي هو الاستصحاب، لكن مع وجود العموم لا يصل الدور إلى الاستصحاب. إذن حتى ذاك القسم الذي وقع فيه خيار مجلس ولم يشترط إسقاطه أو سقوطه، هذا يحكم فيه باللزوم ولا يستصحب فيه علاقة تسلط المالك على الفسخ من جهة خيار المجلس، لأن المورد مورد التمسك بالعموم وليس مورد إجراء استصحاب حكم الخاص أو الخصوص. واضح؟ الجواب الثالث أن نقول هذا الاستصحاب لا محل له أصلا من جهة الأدلة الخاصة الدالة على خيار المجلس، فإنها تغيي ثبوت الخيار بالافتراق، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ومعنى جعلها غاية ارتفاع المغية عند تحققها، هذا يبقى إلى تلك الغاية. ما معنى يبقى إلى تلك الغاية؟ يعني يرتفع عند تحققها. بهذا البيان نقول بالافتراق، يعني الزمان زمانان، ما قبل الافتراق وما بعد الافتراق. ما قبل الافتراق معلوم ثبوت الخيار فيه حتما بالدليل، وكل الكلام متقدم كان هذا مفروضا فيه أيضا. ما بعد الافتراق معلوم فيه ارتفاع الخيار بسبب جعله غاية للحكم بثبوت الخيار، فلا يبقى شك في بقاء الخيار وعدمه حتى يستصحب هذا النحو من العلاقة. واضح؟ لكن له أمر بالتأمل حينئذ، ولعل الإشارة أنه لو كان البناء على التمسك بأدلة الخيار وما تدل عليه من غاية الافتراق الدالة على ارتفاع الخيار حتما بحصوله، يعني الافتراق، للزم كما يمنع عن التمسك باستصحاب علاقة خيار المجلس أن يمنع بالتمسك بالاستصحاب الآخر الذي تريد به إثبات اللزوم. أن كلامنا من الأول في أي شيء في الجواب عمن ادعى وجود استصحاب آخر حاكم، نريد أن نقول هذا لا يجري، فلا يبقى هناك ما يكون حاكما على استصحاب بقاء الأثر المساوي للزوم، نريد أن نجري هذا. فإذا تمسكت بأدلة الخيار بالنحو المذكور لا يجري شيء منهما. لماذا؟ لأنه مع علمنا بحسب الدليل أن الخيار مغيب الافتراق وأنه مع حصول الافتراق يرتفع، ونعلم بحصول اللزوم في هذا العقد من هذه الجهة، من جهة حصول الغاية الرافعة للخيار والجواز الآتي من جهته، وارتداد العقد إلى ما كان لولا الخيار فيه من لزومه. واضح كيف؟ إذن يثبت اللزوم بنفس الدليل الدال على أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، ولا يصل الدور حتى إلى استصحاب بقاء الأثر وعدم تأثير الفسخ لنثبت به اللزوم. يبقى بيان الفرق بين هذا الجواب الثالث وما قبله، لأنه في الثالث قلنا أيضا نتمسك بالعام لإثبات اللزوم بعد الافتراق، هنا قلنا نتمسك بأدلة البيعان بالخيار لإثبات اللزوم بعد الافتراق، وليس هذا وجها واحدا غايته أن الأدلة متعددة، نتمسك بآيات أو فوق العقود أو بأدلة البيعان بالخيار. أقول لا، هناك نقطة وفرق في الوجه السابق. بنينا على أن القدر المتيقن ثبوت الخيار فيه من أدلة زمان ما قبل الافتراق، وأما ما بعده فثبوته فيه مشكوك. من هنا دار الأمر فيه بدوان بين التمسك بالعموم وبين جريان الاستصحاب، لأن هناك شكان. فقد يقال إن موضوع الاستصحاب متحقق فيستصحب الجواز أو الخيار ثابت قبل الافتراق إلى زمان الافتراق، واضح؟ فبسبب وجود هذا الشك كان مجرى للاستصحاب في نفسه، ودار الأمر بين التمسك بالاستصحاب والتمسك بالعموم، وقلنا الصحيح فيه أنه يتمسك بالعموم لا بالاستصحاب. أما في الجواب الأخير فلم نبنى على الشك عند الافتراق، بل ادعينا من أول الأمر أن دليل الخيار حاسم كما يدل على ثبوته يقينا قبل الافتراق، وبنفسه يدل على ارتفاعه يقينا بعد الافتراق، فلا يبقى شك، فلا معنى لفرض احتمال أصلا، احتمال جريان استصحاب الخيار إلى ما بعد الافتراق للقطع بارتفاعه، واضح؟ هذا هو الفرق. بهذا يتم الجواب عن هذا الأصل الذي ادعي حكومته على استصحاب بقاء الأثار. قال ورد بأنه إن أريد بها هذه العلاقة بقاء علاقة الملك أو علاقة تتفرع على الملك، يعني لازم له من أثاره كحق التصرف حلية التصرفات، وفلا ريب في زوال هذه العلاقة بزوال الملك. وأما على الأول فواضح، تقول علاقة الملك والملك زال، وعلى الثاني أيضا واضح، لأن هذان ملزوم ولازم، زوال واحد يعني زوال الآخر، واضح؟ أو موضوع وأحكامه الملك وأحكامه حلية التصرف، زوال الملك أي الموضوع تزول معه هذه الأثار وهذه الأحكام بلا إشكال. وإن أريد بها سلطنة إعادة العين في ملكه، وهذا له أن يعيد العين في ملكه، إذن تفترض أنها خرجت عن ملكه، لأن هذه سنخ علاقة لا تجتمع مع الملك، علاقة السلطنة على الإعادة فرع الخروج عن، فهذه علاقة يستحيل اجتماعها مع الملك، تكون بعد الفراغ عن انتقال الملك، وإنما تحدث بعد زوال الملك لدلالة دليل يثبتها الدليل. إذا خرج عنك إن كان دليل يقول ولك حق استرداده فبه، وإلا كان على مقتضى خروجه عنك، ولم نقل بأن لك الاسترداد أصلا، إذن وإنما تحدث بعد زوال الملك لدلالة الدليل. فإذا فقد الدليل فالأصل بالعكس عدمها لا بقاؤها، أصلا لم تكن حتى تبقى، إنما تحدث بعد انتقال الملك بالدليل ومفروض عدمه، يعني لم تحدث. وإن أريد بها العلاقة التي كانت في مجلس البيع، علاقة التسلط على الفسخ من جهة خيار المجلس. ومن يذكر مناقشة فاضل التوني وإشكاله على العلامة عندما قال بأصالة اللزوم وفسر بمعنى الغالب، قال كيف يكون هذا والغالب وقوع البيع جائزا ولو لأجل اقتراني بخيار المجلس، هكذا اعترض. ومصنف هناك ناقشه، وقلنا انه اخذ بعض الكلام من مناقشة شارح وافية التوني السيد صدر الدين، ومثل هناك قولهم ان البيع على اللزوم مقتضى بنائي على هذا، مثل له بقولهم في الفلسفة ان الاجسام مقتضى وضعها الطبيعي مقتضى الطبع فيها أن تكون على الاستدارة، ولا ينافيه غلبة خلافه في الخارج لأنه من جهة قاصر خارجي، وهنا لا ينافيه غلبة خلاف اللزوم وهو الجواز في الخارج من جهة خيار المجلس كما قلت، لأنه من جهة قاصر خارجي، لا ينافي المقتضى الذاتي للعقد. في آخر الكلام قال إلا أن يريد، يعني بأصل الجواز استصحاب أصالة بقاء الجواز الثابت في المجلس، يعني بعد وقوعه في مجلس وثبوت خيار المجلس فيه هذا العقد، بعد ذلك يستصحاب دائما بقاء الجواز من جهة خيار المجلس. قال إلا أن يريد هذا، وسيأتي ما فيه. هذا محل ما فيه، هذا الجواب الثالث، إن أريد بها العلاقة التي كانت في مجلس البيع، يعني كما قال التوني تريد، كما احتملناه في قول التوني تريد يقع جائزا بخيار المجلس، وبعد الشك عند مثل الافتراق نستصحب هذا الجواز خيار المجلس، هذا تريد، هذا عين محتملناه أخيرا في كلام التوني، وهذا جوابه. كما يقال فإنه استصحب عند الشك فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار، هكذا تريد. كما يقال في الجواز الذاتي، يعني الذي هو حكم شرعي، الأصل في الهبة بقاء جوازها بعد التصرف في مقابل من جعلها لازمة بالتصرف، إذا تصرف المتهب فيه لازمت ولم يعد من حق الواهب الرجوع، هذا احتمال يقابله أن نشك فنقول باستصحاب الجواز الثابت قبل التصرف، هكذا تريد. ففيه مع عدم جريانه فيما لا خيار فيه في المجلس، لم يثبت ولا لحظة هذه العلاقة لتستصحاب، بل مع عدم جريانه مطلقا، يعني حتى فيما لم يسقط خيار المجلس فيه، لأنه وإن ثبت سابقا وبعد الافتراق هناك شك، وقد تقول استصحب، إلا أن هنا عموم أوفوا بالعقود يشمله في كل الأزمنة ويقدم على الاستصحاب، ذلك يقول بناء على أن الواجب هنا الرجوع في زمان الشك إلى عموم أوفوا بالعقود لا الاستصحاب. فيه بعد هذا وذاك أنه لا يجدي استصحاب مثل هذا، لا يجدي. لماذا؟ بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخيار، خيار المجلس مع الافتراق، أخبار الخيار دلت على تغيي بالافتراق وينقطع عند حصوله، فالأزمنة اثنان، قبل الافتراق بعد الافتراق، قبله معلوم الثبوت بعده معلوم العدم، لا زمان يشك فيه حتى يتحدث فيه عن الاستصحاب. فيبقى إذن هذا الاستصحاب لا يجدي ولا محل له، هذا الذي ادعي أنه حاكم، فيبقى ذلك الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء الأثر الذي يفيد اللزوم، سليما عن الحاكم. فتأمل تقول له لا يبقى سليما، هو أيضا لا يجري. لماذا؟ لأنه مع وجود الدليل اللفظي على اللزوم وهو دليل الخيار نفسه لا يبقى محل استصحاب الأثر المفيد للزوم. ثم إنه يظهر من المختلف، العلامة في المختلف في مسألة عقد السابق المسابقة كلام عند الشك في جوازها ولزومها، حاصله أن الأصل عدم اللزوم، طرح مسألة لو شككنا أن عقد المسابقة جائز أو لازم، لازم أو غير لازم، الأصل عدم اللزوم، من تأخر عنه لم يرد هذا الأصل في نفسه ولم يناقش في هذا الأصل في نفسه، لكن ناقش من جهة أخرى، قال عندنا دليل يدل على اللزوم لفظي، أو دليل أوفوا بالعقود، فكأن نتيجة هذا الكلام أن هؤلاء موافقون على أن الأصل لولا عموم وجوب الوفاء بالعقود هو عدم اللزوم، ولكن لا يصل الدور إليه مع وجود العموم اللفظي. والمصنف هنا يريد أن يناقش في الأصل في نفسه، ولم أعرف وجها صحيحا لتقرير هذا الأصل. ما معنى أصالة عدم اللزوم في عقد السابق مثلا أو في غيره؟ أو الآن طبعا ظاهر كلام، لابد أن نلتفت إلى هذا، ظاهر كلام العلامة أن الأصل عدم اللزوم، يعني لا خصوص المسابقة، عموما الأصل عدم اللزوم يطبقه هناك تطبيقا. مصنف يريد أن يقول ادعاء أن الأصل عموما عدم اللزوم لا نعرف وجها صحيحا لتقريره، بل الذي عرفته سابقا أن الأصل يقتضي اللزوم لمعنى استصحاب بقاء الأثر، والكلام عن الأصل العملي واضح. نعم يستدرك ويستثني، يقول يمكن تصحيح أصل عدم اللزوم في مثل عقد السابق ونحوها كالجعالة مثلا، مما لا يشتمل على تمليك أو تسليط. فيما يشتمل على تمليك وتسليط، تمليك مثلا مثل عقد البيع، إجارة، صلح على عين بعوض، فإن فيه تمليكا للعين أو للمنفعة. التسليط مثل عقد الزوجية، الزوجية ليس فيه تمليك شيء، واضح؟ أنت لا تملك بضع المرأة بالنكاح بالمعنى الإصطلاحي للملك. نعم تتسلط على الانتفاع به انتفاعات ليلية أو نهارية، كيفك بعد؟ فليس هنا من تمليك. ولا تقول لي تملك هي المهر، المهر ليس عوضا، هذا ليس بإزاء ذاك مثلا بالمعنى الإصطلاحي للمعاوضة للعوضية. لذلك قالوا هو عقد مشوب بالعبادة، فيه شوب العبادة، ليس من العقود يعني معاوضات المتعارف. على كل إذا فيه تسليط، في العقود التي فيها تمليك أو تسليط هناك التزام وإلزام، هذا لك بذاك، هذا لك يعني على أن يكون ذاك بإزائه لي، التزم لك وعليك أو لي وعلي بهذا المعنى، وألزمك به وأنت تقول قبلت. في الزواج نفس الشيء، في النكاح بقولها قبلت تسلطه على بضعها. في مثل هذه الموارد تقول هناك أثر، ومع الشك في اللزوم والجواز وعدم دليل لفظي يصل الدور إلى الاستصحاب، نستصحب ذاك الأثر المساوي بقاؤه للزوم العقد. لكن في العقود التي ليس فيها تمليك وتسليط، من سبق إذا سبق له هذا، لا ملكناك ولا سلطناك مثلا، من رد عبدي له كذا، ما فيها تسلط أو تمليك، ما فيه تسلط علامة، ليس لك أن تطالب بشيء، إذا فعلت حينئذ، أما بمقتضى العقد لا يعطيك شيئا، واضح كيف؟ فلا أثر في هذه الموارد يستصحب عند الشاك ليكون بقاؤه بالاستصحاب مساويا للزوم، واضح؟ بل نستصحب الجواز عدم الالتزام والإلزام الثابتين من قبل العقد. قبل العقد لم يكن التزام بشيء وإلزام، لا التزمت لك ولا ألزمتك، لا لزوم بيننا قبل العقد، بعده مع الشك نستصحب عدمه، فيكون الأصل عدم اللزوم في أمثال هذه الموارد. وإن كان العلماء قد لا يقبلون بهذا، ومن قال لا تسليط هنا؟ كيف يعني لا تسليط؟ جعلنا لك أن تتسلط على هذا ولو على تقدير السابق، أو على ذاك ولو على تقدير العمل. ومن هنا إذا عملت أو سبق تجيء وتطالب، بل والتزمنا أحدنا للآخر، أنا بهذا لك إن سبقت، وأنت أن تسبق لتأخذه، أو أنا بهذا لك إن عملت، وأنت أن تعمل ليكون لك. نعم، ليس في التزام معنى التزمت بالعمل في مقابل هذا كما في الإجارة حتى أطالبك بالعمل، لا، ليس من هذا القبيل. ولكن كيفما كان هناك التزام بيننا، إن عملت يكون لك هذا، فأنا ملتزم لك من الآن على تقدير العمل بهذا، وأنت ملتزم أنك إذا أردت أن تأخذ هذا لابد أن تعمل بهذا البيان. نوع التزام وإلزام، نوع تسليط على شيء موجود، أثر بهذا المعنى. المنافي لعدم التزام رأسا وعدم تسليط أصلا الحاصل قبل العقد حتى تستصحب هذا ويفيد الجواز، فنقول وقع منهما هذا النوع من الالتزام أو التسليط، وعند الشك يستصحب هذا الأثر كما في غيره. قد يقال هكذا في جواب المصنف، قال: ثم إنه يظهر من المختلف في مسألة أن المسابقة لازمة أو جائزة أن الأصل عدم اللزوم، أصل عام، لا في خصوص المسابقة عدم اللزوم، عام يطبقه هنا، وإلا لم يكن عليه إشكال، كان يرجع إلى كلام المصنف، فإن المصنف ينفي أصالة عدم اللزوم عموما، لكن يقول لا بأس به في خصوص المسابقة ونحوها، إذا كان هذا مقصود العلامة فلا إشكال. لكن لأنه يفهم منه أن الأصل على العموم عدم اللزوم، يطبقه على مورد الشك في المسابقة، اعترض بالاعتراض الآتي: إن الأصل عدم اللزوم ولم يرده من تأخر عنه إلا من جهة وجود الدليل اللفظي بعموم قوله تعالى: أوفوا بالعقود، ولم يكن وجه صحيحا عندكم، ولم يعلم وجه صحيح عندكم، العبارة لا إشكال فيها حسب ما عندي، يعترض البعض: ولم يكن وجه صحيحا، كل كان ينبغي أن يقول ولم يكن وجه صحيح، ويتكون يكون هنا تامة، لم يكن وجه صحيح، لم يوجد وجه صحيح، ووجه فاعلها وصحيح وصفه، ولكن أعتقد أنه يمكن جعلها ناقصة وتصحيح الخبرية: ولم يكن وجه صحيحا، لأن اسمها وإن كان نكرة لكن المصحح لكونه نكرة ومجيء خبر لها بعده كونه نكرة في سياق النافي ويفيد العموم، فكأنه قال ولم يكن أي وجه صحيحا، لو قال لم يكن أي وجه ما كنت تستشكل في قوله صحيحا، تقول اسم وخبر لكان صحيح، وهذا يفيد نفس المعنى، لم يكن وجه على الإطلاق أي وجه كان بما له من عموم، والذي له عموم لا يكون نكرة مبهمة لا تصلح للابتداء، يكون متعين ويشبه المعرفة من جهة تعين العموم بمرتبته الواسعة. واضح كيف؟ على كل، فلنقرأ على ما عندكم: ولم يعلم وجه صحيح لتقرير هذا الأصل، أصل استصحاب بقاء الأثر. نعم، هو حسن أصالة عدم اللزوم في خصوص المسابقة وشبهه بتذكير الضمير، لأن المقصود من المسابقة العقد، في خصوص المسابقة يعني عقدها وشبه عقد المسابقة مثل الجعالة، مما لا يتضمن تمليكا أو تسليطا، هذا حسن هنا فيما لا يتضمن لا تمليكا ولا تسليطا ليكون الأصل على خلاف الجواز بقاء ذلك الأثر، هذا ليكون متفرع على المنفي، قال لا يتضمن تمليكا ولا تسليطا، نفي ومنفي، منفيه تضمن التمليك والتسليط. التفريع على المنفي لو كان تضمن تمليك وتسليط لكان يستصحب ذاك التمليك وذاك التسليط ذاك الأثر، واضح؟ ويستصحب بقاءه وعدم زواله ويدل على اللزوم. لكن هذا يجري في خصوص المسابقة وشبه مما ليس فيه لا تمليك ولا تسليط حتى تفرع عليه استصحاب الأثر واللزوم، فيكون المناسب هنا استصحاب عدم اللزوم ليكون الأصل بقاء ذلك الأثر وعدم زواله بدون رضا الطرفين، والحمد لله رب العالمين.